أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الواجب لكل أمر موضوع ولا بد من الأمر بهذا الموضوع وكون الطالب على بصيرة من أمره ولا وكون طالبا بالمجهول المشاك. فإن كون الطالب على بصيرة من أمره لا يتوقف على معرفة الموضوع بوكيل، بل لو علم الغاية من هذا العلم فأنه يترتب عليه الغرض الفلاني وكان طالبا له وقفت له الشروء في العلم وإن لم يكن عالما بموضوعه. وأما وجود الموضوع في نفسه وقد استدلوا عليه لأن الغرض من العلم واحد ولا يترتب هذا الواحد على الكثير، وقالون أن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، فلا بد من فرض بحثة جامعة بين المسائل ولا يتم ذلك إلا بوحدة الموضوع. فبالبرهان لا بد من وجود موضوع لكل علم ليبحث فيه على رجوعه. ولكن هذا الباب محذوف من وجوه. أولا، إن الغرض في ترتبة العلم لو فرضنا أنه غرض واحد شخصي فهو غير مترتب على كل واحدة من المسائل قطعا، إذ لا يترتب الغرض إلا بمعرفة مجموع هذه المسائل، لأن كل مسألة بنفسها فلا يكون ضافيا بحصول ذلك الغرض. مثلا لو فرضنا أن الإنسان تعلم بابا من علم ما، لا يمكنه صون لطاله عن الخطا بمجرد علمه بهذا الباب، فلا بد له من معرفة الأبواب الأخرى ليتمكن من ذلك. فالغرض الشخصي إنما يترتب على مجموع هذه المسائل، إذن المؤثر في هذا الغرض هو المجموع بما هو مجموع، لا كل واحدة من المسائل لينتهي الأمر إلى تسيير جامع بينها والالتزام بوجود مجموع واحد جامع لها. فلا أننا لو سلمنا ذلك الغرض غير مترتب على الموضوعات، وإنما الغرض مترتب على المسائل، ونتيجة ذلك أن يكون هناك جامع بين النصاب، يعني بين حدوث المحمول للموضوع في كل مسألة، فإنه على تدبير ترتب الغرض على كل مسألة ولم يكن مترتبا على المجموع فهو غير مترتب على الموضوع نفسه، وإنما هو مترتب على المسألة بما هو مسألة، يعني سلوك المحمول للموضوع. فالجامع لا بد من أن يكون جامعا بين النصاب لا جامعا بين المجموعات. وهذا بناء على أن الغرض واحد شخصي. وأما إذا كان الغرض واحدا نوعيا لا واحدا شخصيا، بمعنى أن الغرض المترتب على كل مسألة مغاير شخصا للغرض المترتب على مسألة أخرى، فهذا فرد وذاك فرد آخر كما هو الصحيح. ومن المعلوم جزما أن الغرض المترتب على مسألة رفع القائم مثلا غير الغرض المترتب على مسألة نفي المفعول، فهذا باب يترتب عليه حفظ اللسان عن الخطا في النسبة إلى القائم، وتلك مسألة يترتب عليها حفظ اللسان عن الخطا بالنسبة إلى نفس المفعول، وكل منهما أجنبي عن الآخر شخصا ولو فرضنا أن بينهما جامعا. كذلك في علمنا هذا وهو علم الأصول، الغرض المترتب على مسألة اجتماع الأمر والنهي مثلا غير الغرض المترتب على مسألة حجية خبر واحد. هذه المسألة يستنبط منها أحكام، وتلك المسألة يستنبط منها أحكام أخرى. إذن الغرض ليس بواحد شخصي بل هو واحد نوعي، والغرض الواحد نوعان لا يكشف عن جديد جامع بين أسبابه وبين ما هو مؤثر فيه. وذلك بالوجدان، فإنا نرى أن الحرارة مترتبة على النار برة ومترتبة على الحركة أخرى وعلى الشمس ثالثة وعلى القوة الكهربائية رابعة، فهل يمكن أن يقال إن بين هذه الأسباب والمؤثرات جامعا لأن الواحد لا يسترين إلا من الواحد؟ وهل يعقل تسيير جامع بين الأرض والجوهر، الحركة من نقيلة الأعراض والنار من نقيلة الجواهر؟ وهل يمكن أن يفرز هنا جامع بين الحركة والنار مثلا؟ كلا. إذن لا يمكن الالتزام بلزوم جامع واحد من جهة أن الغرض واحد نوعان، فالوحدة النوعية لا تكشف عن وجود جامع ماهي بين الأسباب والعلل والمقامات من هذا القبيل. ولو فرضنا أن الجامع واحد إيماني جمع الغرض، فالأمر أوجه، يعني إن الغرض المترتب على كل مسألة مع الغرض المترتب على مسألة أخرى ليس بداخلين تحت عنوان حقيقي نقيلي كالحرارة التي فرضناها في المثال الأول، بل هما فردان كل منهما داخل تحت شيء كان المعنوان، لإنما يجمعهما عنوان واحد. فصون اللسان عن الخطأ أو صون الفكر عن الخطأ كما في علم المنطق، فإن الصون غير داخل في النقيلات الحقيقية من الجوهر أو الأراض، بل هو عنوان يجمع بين أمور شتى يعبر عنها بتعبير واحد. وفي مثل ذلك كيف يمكن أن يلتزم بوجود جامع ماهي حقيقي فيقال إن ذلك هو الموضوع وهو المؤثر حقيقة، فإن الواحد لا يفتر إلا عن الواحد.
وقلنا لو سلمنا جميع ما وجدنا، يعني أرمزنا أن جميع ما وجدنا، وفرجنا أن الغرزة واحد شخصي لمترتب على كل واحدة واحدة من المسائل، مع ذلك من الواضح أن الغرز غير مترتب على المسألة نفسها، يعني المؤثر في هذا الغرز ليس هو نفس هذه المسألة والصيوط المحمول للموضوع، وإلا فالمسألة أمر واقعي والصيوط المحمول له أمر حقيقي، لو كان المرض مترتبا على ذلك لكان كل شخص متمكنا من الاستنباط ومتمكنا من كون مثاله أو كفه من الخطأ، فإن هذه المسائل موجودة واقعا وهي مؤثرة في هذا الغرض على الفعل، مع أن الأمر ليس كذلك، بل إن المؤثر في هذا الغرض إنما هو معرفة هذه المسائل والعلم بسيوط هذه المحمولات لتلك الموضوعات. العلم والمعرفة هو المؤثر في الغرض، لا نفس السيوط المحمول الموضوع أو نفس الموضوع خارجان. إذن لابد من تثمير الجامع بين هذه الأفراد من العلم، لا بين الموضوعات نفسها، فيقال إن الواحد لا يكثر إلا من الواحد، فلابد من وجود موضوع جامع، فإن المأثير ليس هو المسألة بنفسها لينتهي الأمر إلى وحدة الموضوع، بل المؤثر هو العلم والمعرفة، فلا بد من وجود جامع بين العلوم، يعني بين العلم بالسيوط المحمول للموضوع في هذه المسألة، وكذلك في المسألة الثانية والثالثة وهكذا. وثالثا لو أغمزنا عن هذا أيضا، فنحن نرى بالوجنان أن بعض العلوم كعلم الفقه محمولاتها بأجمعها أمور إعتبارية، إذ لا يتكلم في الفقه إلا عن ثبوت حكم شرعي تكليفي أو وضعي لأمر ما من الأمور. ومن الظاهر أن الحكم تكليفيا أو وضعيا ليس إلا أمرا اعتباريا على ما تكلمنا فيه غير مرة، ونتكلم فيه أيضا في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى. فليس للحكم واقع إلا اعتبار من بيده الأمر ومن بيده الاعتبار، هذا هو حقيقة الحكم، وإما فالحكم بنفسه لا يكون داخلا في مقولة من المقولات الواقعية، بل أمره بيد المعتبر وضعا ورفعا. وأما الموضوعات في علم الفقه فهي مختلفة، فقد يكون الموضوع في هذا العلم أمرا حقيقيا من الجواهر، كما يقال الماء طاهر، البول نجس، وغير ذلك من الموضوعات الخارجية ومن الجواهر التي هي محكومة بالطهارة أو محكومة بالنجاسة. وقد يكون موضوع المسألة في علم الفقه أرزا من الأعراض الخارجية، فيقال القيام حكمه كذا، القعود حكمه كذا، التكلم حكمه كذا، وهكذا بالنسبة إلى بقية أفعال المكلفين. فيبين حكم الفعل الصادر من المكلف خارجا. وقد يكون موضوع المسألة أمرا اعتباريا غايته أنه يكون قائما بالمكلف ويكون صادرا منه، إلا أنها اعتبار من الاعتبارات، كما يقال إن التزويج بالمحرم محرم، التزويج بذات العدة حرام، التزويج هذا الإحرام حرام وباطل، وغير ذلك مما تكون الحرمة صادقة لأمر اعتباري، فإن التزويج من الأمور الاعتبارية وليس له واقع في الخارج، يعني ليس من الجواهر ولا من الأعراض. إذن كيف يمكن تصوير جامع حقيقي بين ما يكون جوهرا وما يكون عرضا وما يكون أمرا اعتباريا؟ هذا أمر غير معقول. فالنتيجة أن الالتزام بوجود موضوع جامع بين موضوعات المسائل ترى أنه لم يكن ضمينا على لزومه، قام الضمير على عدمه، إذ يستحيل فرض الجامع في علم الفقه مما لزم دخول الجوهر والأرض والأمر الاعتباري تحت جامع واحد، وهذا غير ممكن. والحمد لله رب العالمين.